أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا في المسألة الأولى تعليق على شيء ورد في الدرس السابق، قلنا في المسألة الأولى أنه لو مات كافر وله وارث مسلم ورثه المسلم وإن بعد دون الكافر وإن قرب، يعني أن المسلم يحجب الكافر. ذكرنا رواية صريحة في ذلك، رواية الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام: المسلم يحجب الكافر ويرثه، ليس فقط يرث الكافر، لا أيضا يحجب الكافر وإن قرب، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرث. صريح في المطلوب. كذلك نضيف الآية مرفوعة ابن رباط قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره، ثم مات الأب الذي هو ذم ورثه المسلم جميع ماله، ولم يرث ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا. صريح. هنا قلنا في الدرس السابق معتبرة عبد الملك بن عيان أيضا تضاف إلى هذه، وقرأناها في الدرس السابق. لماذا وصفناها بالاعتبار؟ لأن الصدوق بحسب نقل الوسائل نقلها عن الصدوق، قال عن عبد الملك بن عيان ومالك بن عيان. هو عبد الملك بن عيان يمكن قبول روايتي واعتبار روايتي، فإذا أحد الطريقين معتبر يعتبر الطريق معتبر، فلذلك قلنا هاي الرواية معتبر. لكن بالرجوع إلى الفقيه وجدنا أن الصدوق يجمع بين الاسمين بأو وليس وه، هذا من الوسائل ليس دقيقة. الفقيه قال أو، فهذا ترديد، وهذا الترديد معناه يسقط الرواية عن الاعتبار، فالرواية غير معتبرة إذن بناء على ما في الفقيه وهي أو. أما خوف الكافي والتهذيبين لا متعينة بمالك بن عيان الذي لم يوثق لا ذكره، فكأن هذا الترديد الذي موجود في الفقيه عينه ورفع إجماله في الكافي والتهذيبين بأنه لا ماكو ترديد، هذا مالك بن عيان، ومالك بن عيان لم يوثق. فإذا نحن بناء على ما في الوسائل أكيد يعني نستسهل النقل منا مباشرة، وإلا في المصدر يعني في الفقيه أو، والأو إذن يجعل الرواية غير معتبر. إذن هذا فتح بابا للنقاش، كأن الشهيد لما قال في المسالك وتعجب منه الأعلام وقالوا كيف يقول الشهيد في المسالك يقول وليس عليه على هذا الحكم من الأخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح، أو الرواية كيف يقول الشهيد ذلك في المسالك وتوجد روايات كثيرة. لا، روايات غير معتبرة، هاي رأيناها الآن كلها روايات غير معتبرة. فكيف وصفها الشهيد في الدروس بالصحة؟ قال صحيحة مالك بن أعيان، وهو في موضع آخر وصف رواية لمالك بن عيان بعدم الصحة، قال رواية خبر مالك بن عيان في موضع آخر. كيف وصفها؟ ليس هو وصفها بالصحة، ليس للاحتمال الذي كان ذكرناه وأن أحد الطريقين صحيح في الطريق كله صحيح، لا لا، هو يعين أنها عن مالك بن عيان شهيد في الدروس، قال في رواية مالك بن عيان الصحيحة، هو لا يجعل احتمال على أنها ربما تكون عن عبد الملك بن عيان فتكون معتبر، لا، هو يعينها بمالك بن عيان. كيف وصفها بالصحة؟ ومن قبله العلامة في المختلف أيضا وصفها بالصحة. ما الوجه في وصفها بالصحة؟ الله أعلم. هم أكيد خريتوا هذا العلم كما يوصفون، لا شاهد لا وجه عندنا على صح، لذلك أغلب الأعلام لم يصفوها بالصح، قال رواية مالك بن أعين. ربما تقول أنها باعتبار انجبارها بالشهرة العظيمة على هذا الحكم التي كما قيل كادت أن تكون إجماعا، لكن هذا لا يجعلها صحيحة. الصحيحة في المصطلح كما نعلم لجميع رواة ثقات إماميون، أما تكون رواية ضعيفة منجبرة بالشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعا، إذا كنت تقول بهذه الكبرى غايتها أن الرواية معتبرة تصفها بالصحة، لا، هذه خلاف المصطلح. على أي حال، المشهور ربما هذه الروايات اكتفى بها ولو لانجبارها بالشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعا، لكن هو الذي لا يقول بهذه الكبرى، كبرى انجبار الرواية الضعيفة، روايات المسألة شفناها كلها غير معتبر. والنتيجة أنه نعم المسلم يرث الكافر، هي منتهي منه، لكن يحجبه لم يثبت. فالمسلم والكافر كلاهما يرثان من الكافر على حسب القواعد. عند أولاد مسلمون وأولاد كافرون، الجميع يأخذون كل من حسب حصته من الميراث، لأن ماكو دليل على أن المسلم يحجب الكافر، خصوص مع ورود رواية كما قلنا رواية هناك كانت معارضة على ذلك، صحيحة ابن أبي نجران عن أبي عبد الله عليه السلام عن غير واحد كما قلنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين، قال هم على مواريثه، أولاد خلص أولاد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. واعترف الشيخ الطوسي على أن ظاهره هو هذا، لكن لما كانت مخالفة للحكم الذي يتبناه وهو أن المسلم يحجب الكافر حملها على معاني نقلناها في الدرس السابق لا نعيدها. فإذا الحجب، حجب المسلم للكافر إذا كان الميت كافر، لا ننسى إذا كان الميت مسلم منتهين، وارثه المسلم فإن لم يوجد مسلم في الميراث للإمام. الكلام إذا الميت كافر يرثه المسلم، صح خلافا للعامة الذين قالوا أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم يرث الكافر، لا، نحن نقول المسلم يرث الكافر. لكن الكلام يحجب الكافر أيضا إذا كان مساوي له في المرتبة، هذا إذن كأنه إلى الآن لم يثبت. بالعكس، رأينا رواية ابن أبي نجران التي تقول بحسب ظاهرها أنه هم على مواريثه، هذا مسلمين غير مسلمين على مواريثه، حملناها كما حملها الشيخ وصاحب الوسائل وآخرون على وجوه في الدرس السابق. وقلنا أن قول ابن أبي نجران عن غير واحد لا يضر، لأن مثل ابن أبي نجران الثقة الثقة بحسب ما يوصف، لما يقول عن غير واحد هذا يريد ينطيك رسالة على أن الرواية مطمئنة عندي بشكل ما أحتاج أذكر الرواة، لأن مو واحد اللي رواها، هذا معناها عرف. فلا نعتبر مثل هذا التعبير إرسال أو قدح في صحة الرواية. إذن إذا كنت لا تقول بهذه الكبرى أن الرواية الضعيفة تنجبر بالشهرة بين الأصحاب وعمل الأصحاب، فحينئذ عليك أن تبحث عن دليل معتبر على أن الكافر إذا مات وله ورث مسلمون وغير مسلمين، فالمسلمون يحجبون المسلمين غير المسلمين، جب لنا دليل معتبر. لذلك جئنا ببعض الروايات من باب آخر، وهو باب أنه إذا أسلم الكافر قبل تقسيم التركة شاركهم في الميراث، إن كان طبعا مساويا له في المرتبة، لكن تحتاج إلى تقريب هذه للاستدلال، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: من أسلم على ميراث كافر، أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له، ما دام أسلم فهو له، ومن أسلم بعدما قسم فلا ميراث له. هذا طبعا مطلبها قلنا هناك أنه حكم أنه ليسلم قبل تقسيم التركة يكون شريكا في الميراث، لكن كيف نستفيد منها هنا؟ نستفيد بترتيب ثلاث مقدمات على ما نحن في اليوم رأينا الروايات ضعيفة في المقام، أن المسلم يحجب الكافر وإن كان الكافر أقرب منه بالمرتبة. الروايات اللي ذكرتوها كنا نتمسك ونتشبث برواية عبد الملك بن أعين وقلنا أنها معتبرة، طلعت لا، ليست معتبرة، لأن في الفقيه قال أو، ما قال و، حتى تقول أحد الطريقين يكفي لصحة واعتبار الرواية. إذن تقريب الاستدلال على ما نحن فيه يتضمن ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى قوله عليه السلام فهو له، يعني فهو له ظاهرة صريحة بأنه إذا أسلم قبل التقسيم فالترك كلها له، هذا معنى فهو له، يعني كل الميراث له. المقدمة الأولى إذن من الرواية قلنا وتقريبه يتضمن ثلاث مقدمات، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التمسك بإطلاق الرواية، من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فمطلق، سواء كان الميت مسلما أو كان كافرا، وسواء وجد وارث كافر أو لم يوجد وارث كافر، بل لعل الظاهر من المورد بحسب الغالب أن الميت كافر في هذه المسألة، لأنه من البعيد أن يكون الميت مسلم وليس له وارث مسلم أبدا، بعيد. وهنا تفرض المسألة لا وارث مسلم لهذا الميت، فبحسب الغلبة في الخارج لما يموت شخصون ولا وارث مسلم له، فيقول الإمام خو إذا أسلم واحد منهم الميراث له، فبحسب الغالب ومن أنه الميت يكون كافرا لو كان مسلما لكان له ورث مسلمون من أبنائهم وأبنائه أخوتهم وأخوتي ولد عمه ما دام هو مسلم. فإذا إما نتمسك بالإطلاق، إطلاق الرواية، ونقول أنها تشمل الميت الكافر والوارث الكافر، أو نقول لا هي ظاهرة فيه، لأن الغالب في فرض المسألة أن الميت كافر والورث كفار، وإلا لو كان الميت مسلما لكان عنده ورث مسلمون من طبقة من الطبقات ولو البعيدة. ما رضيت بهذا وتقول لا هذا الاستبعاد مرفوض والغالب مرفوض، أخو نتمسك بالإطلاق. إذن هاي المقدمة الثانية، التمسك بإطلاق الرواية، فإنها تشمل الميت سواء كان كافرا أو مسلما، والوارث سواء كان كافرا. إذن يثبت بذلك الآن من مجموع هاتين المقدمتين على أن الكافر إذا أسلم قبل القسمة فإنه يرث الكافر ويحجب ورثته الكفار، بضم هاتين المقدمتين. افترضنا أن الميت كافر وله ورث كفار ماكو مسلمون، فالإمام قال إذا أسلم أحد الورثة فالمال له، يعني ليس لأحد من الورثة الآخرين الكفار شيء. فإذا تم الآن، إذا أسلم الكافر صار مسلم، فإذا هو وحده يرث الكافر الميت دون غيره من الكفار. هاي النتيجة لو وصلنا الآن، لأن يقول فهو له بمقتضى المقدمة الأولى، فهو له يعني حاز الميراث كله، يعني حجب الورث الآخرين. وإحنا تمسكنا بإطلاق الرواية لتشمل الميت الكافر ووجود الوارث الكافر، والإمام يقول إذا أسلم فالمال له، يعني يحوز الميراث كله ويحجب الورثة الآخرين. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أيضا ما ثابت كأنه نتيجة من هذه النتيجة والمقدمة الثانية، إذن بذلك يثبت الحكم، هذا الكافر إذا أسلم حاز الميراث كله، خو إذا هو أصلا يوجد مسلم في ورثة هذا الكافر فإذن أيضا يحوز الميراث كله، وقد تقول بالأولوية، لأن إذا أسلم الكافر بعد وفاته لكن قبل القسمة يحوز المال كله، فكيف إذا كان هذا المسلم بالأصل هو ضمن ورثة الكافر؟ خو من باب أولى أن هو يحوز المال كله. ما تقبل بالأولوية وتقول هذه الأولوية غير معتبرة، عوفر من الأولوية، هي نفس النتيجة. إذا أسلم الكافر قبل القسمة كان الميراث له، وإذا المسلم موجود أصلا ضمن الورثة وأيضا المال له، فثبت المطلوب إذن، وهو أن المسلم يحجب الكافر بضم هذه المقدمات الثلاث. لكن قلنا أيضا توجد رواية معارضة، وهي رواية ابن أبي نجران، وقد ذكرنا في الدروس السابقة تأويلها. هذه الإضافة للدرس السابق مع تصحيح ما ورد في الوسائل اللي بمراجعة الفقيه مباشرة، الآن بعد الانتهاء من هذا الحكم وصلنا إلى فرع أنه سلمنا أن الكفار يرثون الميت الكافر إذا لم يوجد له وارث مسلم. الآن تفضلت على أن الكافر يرثه المسلم وإن بعد دون الكافر وإن قرب، هاي مسألتنا الأولى، هذا الحجب. فإذا لم يوجد وارث مسلم حتى في الطبقات البعيدة ورثه الكفار، هذا النتيجة اللي خرجنا منها بالدرس السابق واللي الآن أيضا أكملنا. هذا ليس مطلق هذا الحكم في كل الكفار، المرتد لا ينطبق عليه هذا الحكم، فإن المرتد إذا كان مرتدا عن فطرة فلا يرثه الكافر بحال، وإنما إذا لم يوجد له وارث مسلم فالمال ينتقل للإمام. أما إذا كان الكافر مليا فيوجد من يطبق هذا الحكم عليه، وإن كان خلاف المشهور، لكن يقول نعم المرتد إذا كان عن ملتين هذا نعم نفس حكم الكفار. نقول هل يوجد وارث مسلم في طبقاته؟ لا يوجد وارث مسلم في جميع الطبقات، يرثه الكافر، هذا فيه خلاف. أما الحالة الأولى وهو المرتد هذا كافر، فهذا يخرج من الحكم اللي انتهينا له الآن، وهو أن الكافر يرثه الكافر إذا لم يوجد مسلم في جميع الطبقات إلا المرتد. فإن المرتد إن كان عن فطرتين فلا يرثه الكافر بحال، لا يوجد وارث مسلم له يرثه إلى الإمام. أما المرتد عن ملتين هذا المشهور كذلك، المشهور أيضا أن الكافر لا يرثه بحال، لا يوجد وارث مسلم ينتقل ميراثه إلى الإمام، لكن يوجد خلاف في المسألة خصوصا من بعض القدماء مثل الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي وربما آخرون. إذن هذا الفرع الذي نريد أن نبحث فيه، وهو كما ترى فرع من هذه المسألة الأولى التي انتهينا منها، فرع ميراث الكافر من الكافر بالشرط المذكور. متى؟ أي شرط؟ أنه إذا لم يوجد وارث مسلم، إذا وجد وارث مسلم فالمسلم هو يرث الكافر، إذا لم يوجد وارث مسلم يرثه الكافر، يجري في الكافر الأصلي. أما المرتد عن الإسلام فقد أجمع علماء الإمامية كما في الجواهر على أن المرتد عن فطرة يرثه الإمام مع عدم الوارث المسلم، هذا لا يرثه الكافر بحال، وإن كان هو مرتد كافر فهذا يخرج من ذلك الحكم الذي انتهينا منه، لابد أن نلتفت إلى ذلك. يرثه الإمام مع عدم الوارث المسلم، قال صاحب الجواهر أو ما في حكمه، ما في حكم المسلم، كولده المنعقدة نطفته حال إسلام أبويه أو أحدهما فإنه كالمسلم، يعتبر وارث مسلم بعد أن ينفصل حيا. إذن هذا موضع إجماع الإمامية أن المرتد الفطري لا يرثه الكافر بحال، لا يوجد وارث مسلم ينتقل. أما المرتد الملي فهذا الحكم مشهور شهرة عظيمة، يعني يوجد خلاف، كادت أن تكون إجماعا، وقال العامة بالإطلاق أيضا. قال ابن قدامة في المغني قال لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن المرتد مطلقا، لم يفصل بين ملي وفطري، لا يرث أحدا مسلما كان أو كافرا، لا يرث المسلم ولا يرث الكافر، مرتد لا يرث أحدا. هذا إذن كأنه محل إجماع في الفطري وما يقرب من الإجماع في الملي، أما عند العامة لا مطلقا بلا هذا التفصيل. لكن توجد رواية تدل على خلاف ذلك، تدل على أن المرتد الملي يرثه الكافر مع عدم وجود وارث مسلم. ففي الفقيه لذلك قلنا وتوجد رواية تدل على الخلاف في الملي، ففي الفقيه بسند صحيح عن إبراهيم بن عبد الحميد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية، مرتد ملي كان نصرانية أسلم ثم ارتد، إذن هو مرتد ملي ثم مات، قال ميراثه لولده النصارى، يرثه الكفار. طبعا مقيدة ربما يعترض أحد على إطلاقها، نفترض أن إطلاقها مقيد بما دل على أنه مع وجود وارث مسلم لا يرث الكافر، لا يؤاخذ على إطلاقها بهذا المقدار. قال ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات، مات هذا مسلم فطري بعد، هذا ما سبق كان كافر، لا لا هو مسلم أصلي، ومسلم تنصر ثم مات، قال ميراثه لولده المسلمين، ما يرثه الكافر بحال. فإذا هذا موجود، هذه الرواية الصحيحة موجودة في الفقيه على أن المرتد الملي، لأن هذا كان نصرانيا ثم أسلم ثم ارتد، قال يرثه ولده النصارى كفر لا بأس. وهذا طبعا التزم به الشيخ الصدوق، مو فقط روى هذه الرواية في الفقيه، لا التزم بها فتوى في المقنع، شيخ طوسي أيضا كذلك. لذلك قلت لعله لوجود هذه الرواية ولذهاب القدماء، بعض القدماء مثل الصدوق والشيخ الطوسي إلى هذا القول، لعله لهذا هون الشهيد من الإجماع. الإجماع جعل هذا القول هو الأقرب، بينما سمعنا من صاحب الجواهر وغيره على أن المشهور شعر عظيمة كاد أن يكون إجماعا، لا بعبارة الشهيد في الدروس جعله الأقرب. قال لذلك قلت لعله لهذه الرواية وهي صحيحة ولذهاب بعض القدماء إلى الخلاف هون الشهيد من شأن الشهرة القريبة من الإجماع لنقلنا عن الجواهر، وجعل هذا القول هو الأقرب، كأن ذلك القول الذي يورث الكفار من المرتد الملي كأنه قريب وهذا أقرب، ليس كما وصف في الجواهر وغيرها بأنه عدم الوراثة، هذا القول مشهور شهرة عظيمة كاد يعني يكون شاذا في مقابله ولا يعبأ به، لا مو هكذا في عبارة الدروس. قال المرتد يرثه المسلم ولو فقد فالإمام، ولا يرثه الكافر على الأقرب. ونقل عن الصدوق وقال الصدوق لو ارتد عن ملة، هذا هو التفصيل، مرتد ملي فمات ورثه الكافر لا مانع، وفي النهاية روى ذلك، مو فقط فتوى التزم بها، لا رواية في ذلك، ورواه ابن الجنيد عن ابن فضال وابن عيسى عن الصادق عليه السلام. طبعا المختلف العلامة هو مصدر أقوال ابن الجنيد في المختلف العلامة. إذن الشيخ طوسي والشيخ الصدوق قبل ذهب على أن المرتد الملي يرثه الكافر إن لم يوجد له وارث. أقول علق الشيخ في التهذيب على الرواية بقوله ميراث النصراني إنما يكون لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون، فهذا الإطلاق الموجود في الرواية يكون تفتهم على هذا أكيد، وميراث المسلمي يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين إذا كانوا موجودين. صاحب الوسائل هنا كأنه ماله إلى قول القدماء الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي، واعترض على هذه الشهرة العظيمة التي ادعيت. قال صاحب الوسائل قد عمل الشيخ وجماعة بالحديث برواية إبراهيم بن عبد الحميد أنه إذا المرتد ملي يرثه الكفار لا مانع. قال وأكثر المتأخرين ذكروا أن المرتد لا يرثه الكافر بل الإمام، المرتد مطلقا فطريا أو مليا لا يرثه الكافر، ما عنده وارث مسلم يذهب إلى الإمام. فحقيقة اللي تقدمت أنه انجبار الرواية الضعيفة بالشهرة، يعني هذا يعني كبرويا وصغرويا فيها نقاش، كبرويا هذه موجودة ككبرى هل تنجبر أم لا تنجبر الرواية الضعيفة، وصغرويا لأن رأيت الآن أن الشهرة غير موجودة، إنما هي شهرة بين المتأخرين، هذا الشيخ الطوسي وهذا الشيخ الصدوق عملوا برواية إبراهيم بن عبد الحميد. فالتعويل يعني شاهدي على المصادر وأخذ الشهرة منها مباشرة دون أن تحصلها بنفسك كأنها هاي صغرويا، سكبرويا نفترض أنت تقول بها كبرى أنه الرواية ضعيفة تنجبر بالشهرة بين الأصحاب أو عمل الأصحاب، لكن صغرويا أيضا مشكلة. لأنه لاحظ وأكثر المتأخرين، هذه شهرة بين المتأخرين فلا تكون ذات قيم. ذكروا أن المرتد لا يرثه الكافر بل الإمام. قال صاحب الوسائل: ولا يحضرني في ذلك نص عليه. نص يؤيد ويدل على ما ذهبوا إليه من أن المرتد لا يرثه الكافر. قال: لا يحضرني نص أصلا، ولا ذكروا في ذلك دليلا يعتد به. فكأنه يميل إلى ما قاله الشيخ صدوق والطوسي من أن الكافر إذا لم يجد في ورثته مسلم يرثه الكافر المرتد الملي الفطر الذي لا يرثه. أقول: وصف المحقق قدس سره الرواية، رواية إبراهيم بن عبد الحميد، بالشذوذ. وقال صاحب الجواهر: بل لم يعرف بها قائل سوى ما يظهر من تعبير الصدوق في المقنع بلفظها. رأينا أن الصدوق أفتى به بموجب هذه. ومن الشيخ في كتابي الحديث أيضا، بل عن ابن الجنيد أنه روى هذه الرواية عن ابن فضال وابن يحيى، وقال لنا في ذلك نظر. إن شاء الله نشوف الموقع في المختلف، أنا ما لحقت أشوف في المختلف حيث بل لنا نظر موجودة في كلمات ابن الجنيد أم لا. قال صاحب الجواهر وهو يرد ويناقش الاستدلال بهذه الرواية: بل ظاهرها أن الميراث للولد النصارى وإن كان له ورث مسلمون، لأن الرواية يقول نصراني أسلم ثم ارتد ومات، قال لولده النصارى، كلام مطلق، يعني لولده النصارى وإن كان له ورث مسلمون. قال هذا يضعف الرواية، لأن إطلاقها ظاهر بأنه حتى لو كان له ورث مسلمون فهي لولده النصارى، وهذا مخالف أكيد للنص وللإجماع. قال: بل ظاهرها أن الميراث للولد النصارى وإن كان له ورثة مسلمون، هكذا جواب الإمام. قال: لولده النصارى مطلقة، يعني وإن كان له ورثة مسلمون، وهو خلاف الإجماع والنص. فلا ريب حينئذ في أن وارثه الإمام حتى المرتد الملي، إذا لم يكن له وارث مسلم فوارثه الإمام. قال: لأن الرواية شاذة لم يعمل بها، لم يعرف بها قائل، ورأينا أن القدماء قالوا بها والوسائل قال بها. أقول نقدر نتخلص من الرواية باعتبار أن الرواية في التهذيب في الصدوق هي صحيحة، في الصدوق عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الإمام المعصوم، فسندها كل صحيح إلى إبراهيم. لكن الرواية في التهذيب رواها بها إرسال، لأن رواها عن إبراهيم عن رجل عن المعصوم عليه السلام. فإن كان هذا الموجود في التهذيب يضعف الاطمئنان به ما قاله الصدوق، يعني وكأنه حصل سقط في سند الصدوق، لأن نفس السند إلى إبراهيم في الصدوق عن الإمام مباشرة، بينما في التهذيب الصدوق عن إبراهيم عن رجل، فتكون الرواية ضعيفة مرسلة. وإذا تقول لا، طبعا ممكن أن تقول لا، هنا تقول أنا أعتمد على سند الصدوق، ليس أوثق في النقل شيخ الطوسي من الصدوق، فما دام سندها صحيح عند الصدوق خلاص، السهي عن رجل الموجودة في التهذيب يتحملها من يتحملها. فممكن، لكن أقول ممكن النقاش أيضا من هذه الجهة، بأن الإرسال الموجود في التهذيب يضعف صحة السند الموجود عند الصدوق، فيمكن أن نناقش من هذه الجهة. وإلا إلى الآن فعلا كما قال صاحب الوسائل بأنه ما عندنا دليل على أن المرتد الملي لا يرثه الكافر بحال، إذا لم يجد وارث مسلم ينتقل ميراثه إلى الإمام. إلى الآن لا يوجد دليل معتد به على ذلك، بل رواية إبراهيم بن عبد الحميد على خلافه وتدل على أنه يرث، وهي صحيحة السند عند صدوق، وإن كان فيها إرسال عند الشيخ. إذن الآن كأنه لا زال المطلب معلقا، لكن نريد أن نضيف إضافة، يبدو أن الوقت لا يسع نؤجل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. عجب.